بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، وليس المراد لا تحاسدوا أي لا يقع الحسد من الطرفين، وإنما المراد لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد عرفه جمهور العلماء كما تقدم بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن غيره لنفسه أو عن غيره لغيره أو عن غيره إلى لا شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد كراهة ما أنعم الله به عز وجل على عبد من عباده من النعم، فبمجرد أن تكره أن ينعم الله عز وجل على عبده بهذه النعمة فهذا هو الحسد. والحسد تقدم أنه خلق ذميم، وهو من أخلاق اليهود. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولأنه يورث العداوة والبغضاء، ولأن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، ولأن الحاسد يشغل نفسه بنعم الله على غيره ولا ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. من النجش، وهو في اللغة بمعنى الإثارة، والنجش اصطلاحا أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. فإذا كانت السلعة في مقام المزايدة وفي مقام المساومة، فقال رجل ب50 فيقول هذا الناجش ب60، فإذا قيل ب70 قال ب80، وهكذا، فيزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. والناجش إذا نجش، فتارة يريد نفع البائع، وتارة يريد الإضرار بالمشتري، وتارة يريد الأمرين، وتارة يكون عبثا، فهذه 4 حالات للناجش. فأحيانا يريد نفع البائع لكونه صديقا له فيزيد في السلعة لأجل أن يرتفع ثمنها فينتفع البائع، وقد يريد بالزيادة والنجش قد يريد الإضرار بالمشتري. فإذا رأى شخصا يريد أن يشتري سلعة وهذا الشخص عدو له مثلا فيزيد لأجل أن يضره، وقد يريد الأمرين معا، النفع للمشتري النفع للبائع والإضرار بالمشتري، وقد يكون عبثا. والنجش محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن فيه غررا بالنسبة للمشتري. ومتى وقع النجش فإن المشتري يخير بين الإمضاء ويحط عنه ما زيد في السلعة وبين الفسخ وأخذ ما دفع، وبالخيار، إن شاء أمضى البيع وحط عنه يعني أسقط عنه ما زيد عليه بسبب النجش، وإن شاء فسخ البيع ورد عليه ما دفع. مثال ذلك إنسان اشترى سلعة في مقام المزايدة بمئة ريال، وهذه السلعة حصل فيها نجش من بعض الناس، ولولا النجش لكانت بثمانين، فحينئذ إذا تبين النجش يخير المشتري، فيقال إما أن تمضي البيع على ما هو عليه والعقد يكون على ما هو عليه ويحط عنك ما زيد عليك وهو العشرون، فيرد على المشتري يرد البائع على المشتري العشرين، وإما أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويأخذ ما دفع وهو المئة. هذا هو الحكم في النجش، متى تبين النجش فإن المشتري يخير بين الإمضاء وبين الفسخ، فإن أمضى حط عنه ما زيد عليه وإن فسخ رد إليه ما دفع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تباغضوا لها معنيان، المعنى الأول لا يبغض بعضكم بعضا، والمعنى الثاني لا تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء بينكم. فالمسلم ينهى عن بغض إخوانه المسلمين وعن أيضا فعل الأسباب التي تكون سببا للبغضاء، وذلك لأن المؤمنين إخوة كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. والواجب على كل مسلم إذا رأى في قلب أخيه شيء عليه أن يصارحه بذلك وأن يزيل هذا السبب الذي جعل بينهما العداوة والبغضاء. ولهذا لما نهى الشارع عن البغضاء أمر بما يجلب المودة والمحبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وحث عليه الصلاة والسلام على الهدية لأنها تجلب المودة والمحبة بين المتهاديين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا. لا تدابروا، والتدابر نوعان: تدابر بالأبدان وتدابر بالأذهان. فالتدابر بالأبدان أن يولي كل واحد الآخر دبره، وهذا من سوء الأدب. ومن التدابر التهاجر، بمعنى أن يهجر أخاه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك أيضا التدابر بالأذهان والأفهام الذي يكون سببا للشحناء والبغضاء، وإلا فإن اختلاف وجهات النظر لا يفسد ودا للقضية، فالناس قد جبلهم الله عز وجل على اختلاف مشاربهم أنهم يختلفون في أذهانهم وفي أفهامهم وفي ما ركبه الله عز وجل فيهم، فلا بد من الاختلاف، لكن الذي ينهى عنه أن يكون هذا الاختلاف سببا للعداوة والبغضاء والتفرق والتمزق، بل ربما يصل الأمر إلى التبديع والتفسيق كما يوجد من بعض المنتسبين للعلم من الجهال. إذا رأى أحدا من أهل العلم يخالف في مسألة تجد أنه يهجره، بل ربما لا يصلي خلفه، وهذا والعياذ بالله من الخطأ العظيم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون إخوة، فمهما حصل من الاختلاف فإن هذا الاختلاف لا يجب أن يصل إلى درجة التهاجر والتقاطع والتدابر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع بعضنا على بيع بعض، ومثله الشراء على شرائه. والبيع على بيع أخيه له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقول لمن باع سلعة على شخص بعشرة: أعطيك أحسن منها بعشرة. أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك أحسن منها بعشرة، هذه السلعة التي اشتريتها تقليد، أنا أعطيك سلعة أصلية بعشرة. هذا من البيع على بيع أخيه. الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بتسعة. هذا الرجل صاحب الدكان باعك هذه السلعة بعشرة، أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذا أيضا من البيع على بيع أخيه. الصورة الثالثة أن يقول لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بعشرة. وهذه الصورة وإن كان فقهاؤنا رحمهم الله من الحنابلة يجوزونها، لكن الصحيح أنها محرمة لعموم الحديث، وذلك لأن المشتري قد يفسخ البيع مع البائع الأول ويعقد مع الثاني لكونه قريبا له أو صديقا له وما أشبه ذلك. مثل البيع على بيعه الشراء على شرائه. فإنسان مثلا اشترى سلعة من صاحب دكان بعشرة، فجاء شخص وقال: أنا أشتريها منك بأحد عشر. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة مؤجلة: أنا أشتريها منك بعشرة حالة. كل هذا أيضا داخل في الشراء على شرائه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الخطاب هنا للمسلمين. فهل المحرم أن يبيع على بيع أخيه المسلم وأما الكافر فيجوز، أم أن هذا خرج مخرج الغالب؟ الجواب للعلماء في ذلك قولان. فمن العلماء من قال إن المحرم هو البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فنهى أن يبيع بعضنا على بيع بعض، ومفهومه جواز بيع بعضنا على غير بيع بعض. وكذلك أيضا قال: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، والمراد الأخوة في الإسلام. والقول الثاني في هذه المسألة أن البيع على بيع غيره والشراء على شراء غيره محرم ولو كان على كافر، ما دام أنه معصوم الدم. فما دام أنه معصوم من حيث الدم والمال فإنه لا يجوز البيع على بيعه، وذلك لأن هذا من حقوق، لأن هذا من مقتضيات العقد. وهناك فرق بين حقوق العقد وحقوق العاقد. الحقوق التي تكون للعاقد هي التي يراعى فيها بين المسلم والكافر، وأما الحقوق التي يقتضيها العقد فهذه لا يراعى فيها بين مسلم وكافر. وربما أيضا كان البيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر كان سببا لتشويه صورة الإسلام، ومنع ذلك سبب للترغيب في الدخول في الإسلام. ثم ومثله أيضا السوم على سومه، ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم على سومه، والمراد لا يسم على سومه إذا ركن البائع لسوم هذا المشتري أو من يريد الشراء، أما إذا لم يركن فإنه لا بأس به. فمثلا لو فرض أن رجلا ينادي على سلعة ويزايد عليها في السوق، فقال رجل بستين وقال آخر بسبعين فقال ثالث بثمانين، فقال البائع بارك الله لك، فلا يجوز لأحد أن يزيد حينئذ. لماذا؟ نقول لأن البائع ركن إلى ما بذله المشتري أو السائم واطمأن إليه. أما ما دام البائع يطلب الزيادة، بمعنى قال شخص بثمانين فسكت ولم يصرح بالرضا أو عدم الرضا، فتجوز المزايدة في هذه الحال. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هذه الجملة يحتمل أن قوله كونوا عباد الله أن تكون الواو اسم كان وعباد خبرها، وعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون بالنسبة لله عز وجل عبادا وبالنسبة لما بيننا إخوانا. وأما على الاحتمال الثاني وكونوا عباد الله إخوانا فهي على تقدير منادى، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا، فيكون أمرنا بأمر واحد لكنه قيده بوصف يقتضي الانقياد، وهو أننا عباد لله. انتبه، قوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون عباد خبر كان واسمها الواو، أي كونوا عبادا لله، فأمرنا وإخوانا، فأمرنا، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمرين فيما يتعلق بالله أن نكون عبادا له، وفيما يتعلق بيننا أن نكون إخوة. الاحتمال الثاني وكونوا عباد الله إخوانا، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا، فيكون قد أمرنا بأمر واحد وهو أن نكون إخوة فيما بيننا، وذكر وصف العبودية ليكون مهيجا ومرغبا في الامتثال، والمعنيان لا يتنافيان. فالواجب على المسلمين أن يكونوا عبادا لله وأن يحققوا عبوديته، والواجب عليهم أيضا فيما بينهم أن يكونوا إخوة، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. يقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، الأخ من يشاركك في الأصل، والمسلمون يشتركون في أصل واحد وهو أصل الإسلام وأصل الإيمان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة في خطبته في حجة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا يظلمه ولا يخذله، والخذلان ترك النصرة، فلا يجوز للإنسان أن يخذل أخاه مسلم بحيث يكون في حاجة إلى النصرة ولا ينصره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصره إذا كان ظالما أن تمنعه من الظلم، ونصره إذا كان مظلوما أن تأخذ بحقه. يقول ولا يحقره، يعني لا يحتقر أخاه المسلم، والاحتقار للمسلم يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل. أما احتقار أخيك المسلم بالقلب فألا يكون في قلبك فألا يكون لأخيك المسلم ميزان في قلبك هو والكافر على حد سواء كأنه من خشاش الأرض، وهذا لا يجوز، بل الواجب على كل مسلم أن يوقر إخوانه المسلمين وأن يحترمهم. أيضا الاحتقار يكون بالقول، وذلك بسبه وشتمه وتعييره وتنقصه وازدرائه أمام الناس. إذا تكلم أمام الناس يقول اسكت لا تتكلم فينتهره وما أشبه ذلك. أيضا الاحتقار يكون بالفعل، وذلك بأن تتقدم عليه في موضع هو أحق بالتقدم منك. هذا من احتقار أخيك المسلم. إذن لا يحقره لا بقلبه ولا بقوله ولا بفعله. يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام. هذه الجملة أيضا تحتمل معنيين. المعنى كل المسلم على المسلم حرام باعتبار الأجناس، ويحتمل كل المسلم على المسلم حرام باعتبار الأجزاء. فعلى المعنى الأول كل المسلم على المسلم حرام يكون المعنى كل مسلم على مسلم آخر حرام، فالمسلم أخوك المسلم حرام عليك، وهكذا هو بالنسبة إليك. والاحتمال الثاني أن تكون الكلية هنا كلية أجزاء، يعني كل جزء في مسلم فهو حرام على الأخ المسلم. فدم المسلم حرام عليك، وعرضه حرام عليك، وماله حرام عليك، وهكذا. والمعنيان أيضا لا يتنافيان، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. حسب بمعنى كاف والباء هنا زائدة، يعني يكفي المسلم، يكفي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، أي يكفي المسلم شرا احتقاره لإخوانه المسلمين. وهذا يدل على تحريم احتقار المسلمين، وهو من التكبر ومن ازدراء إخوانك المسلمين. والواجب على كل مسلم أن يجل إخوانه المسلمين وأن يعظمهم وأن يكرمهم، لأن الله عز وجل أكرمهم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. لا قبلها في ألا وإن، نعم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، نعم. يقول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، وتقدم لنا معنى التقوى، وقلنا إن العلماء رحمهم الله اختلفت تعبيراتهم في حقيقة التقوى، وجماعها هي أن يقوم الإنسان بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور. فكل هذا من تحقيق التقوى، أن تقوم بطاعة الله عز وجل فعلا للمأمور فتفعل ما أمرك الله به، وثانيا تركا للمحظور تجتنب ما نهاك الله عنه، وثالثا أيضا صبرا على المقدور تصبر على ما قدر الله عز وجل عليك ولا تتسخط. وبهذه المناسبة نقول إن الناس عند المصائب لهم أربع حالات، الإنسان عند المصيبة لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى الشكر، والثانية الرضا، والثالثة الصبر، والرابعة السخط. فأما المرتبة الأولى فهي مرتبة الشكر، إذا أصيب بالمصيبة شكر الله عز وجل. قد يقول قائل كيف يشكر الله على المصيبة؟ الجواب: يشكر الله على المصيبة من وجوه ثلاثة. أولا، أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. مثال ذلك: إنسان قدر الله عليه أن يصاب بيته باحتراق ونجى أهله وأولاده لكن تلف المال، فيشكر الله عز وجل أن أولاده لم يتلفوا، أن فلانا أصيب بحريق فهلك بيته جميعا. إنسان قدر الله عز وجل عليه بحادث فأصيب بكسر في ساقه، يشكر الله عز وجل أن الله لم يقدر عليه ما هو أعظم، فلان من الناس قدر الله عز وجل عليه حادث وأصيب بشلل أو أصيب بإغماء، هذا شكر. ثانيا، يشكر الله عز وجل من جهة أن المصائب كفارات، أن المصائب نوع من العقوبة. المصائب التي يصيب العبد، يصيب الله عز وجل بها العبد، هي نوع من العقوبة في الواقع، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. يشكر الله عز وجل ثالثا أن هذه المصائب كفارات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وبناء على هذا يكون الشكر لله بالنسبة لمن أصيب بمصيبة من وجوه كم؟ ما هي؟ أنت يشكر الله أولا على ماذا؟ أن الله قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. ثانيا، يشكر الله لأن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة. ثالثا، يشكر الله عز وجل لأن المصائب كفرات. هذه المرتبة الأولى. الثانية، الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، مرتبة الرضا. الرضا، ومعنى الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لرضاه بربه لا لموت قلبه. لاحظ، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه راض بربه لا لأن قلبه ميت. بعض الناس يكون عند المصيبة راضي لأن قلبه ميت، وقد قيل: ما لجرح بميت إلى موت. تقول له: مات أبوك، ماتت أمك، يقول: الأمر عادي، ما فيه، لا يحرك ساكنا، هذا قلبه ميت. لا نقول هذا راضي، بل هذا ميت القلب. لكن هذا الرجل أصيب بالمصيبة يرضى لأنه يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. هو حينما رضي ولم يحصل منه سخط. لماذا نقول؟ لأنه يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، فيصبر على المصائب ويجتنب المعائب. وهاتان المرتبتان، الشكر والرضا، مستحبتان ولا تجب، بمعنى أن الشكر مستحب والرضا مستحب. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، وذلك بأن يحس بالمصيبة ويتألم ولكنه يحبس قلبه عن التسخط، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما حرم الله، وإلا هو في قرارة نفسه يتألم. وهذا من طبيعة البشر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فهو عليه الصلاة والسلام حزن، والحزن من طبيعة البشر، لكن يمنع صبر، يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله. وهذا الصبر واجب. والصبر كما قيل: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والإنسان أيها الإخوة إما عند المصيبة إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. ومن طبيعة البشر من الطبيعة التي ركبها الله عز وجل بالبشر النسيان. كلنا قد أصيب بمصيبة من فقد أب أو أم أو ولد أو أخ أو حبيب أو صديق تألمنا في تلك المدة التي حصل فيها فقده، لكن بعد ذلك القلب ينسى شيئا فشيئا حتى يزول. ولذلك الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيه. المرتبة الرابعة والحالة الرابعة التسخط أو السخط. والسخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما السخط بالقلب والعياذ بالله فأن يسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بقلبه فيقول يا ربي لما ابتليتني بالفقر وقد أغنيت فلانا، ليش؟ لماذا أنا تجعلني فقيرا وتغني فلانا؟ لماذا فلان ترزقه بذرية وأنا تحرمني من الذرية؟ لماذا فلان سعيد في حياته وأنا شقي في حياتي؟ وهذا تسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. التسخط أيضا يكون بالقول وويلا وثبورا ومصيبتا وما أشبه ذلك. ويكون التسخط أيضا بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور، كل هذا من المحرم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود ومن لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا يدل على أن هذه الأمور التي هي لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والدعاء بدعوى الجاهلية أنها من كبائر الذنوب. فالواجب على كل مسلم إذا أصيب بمصيبة أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. أهم شيء احتساب الأجر مع الصبر، والصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي عند قبر ابنها فقال فأمرها بالصبر، فقالت له وهي لم تعرف قالت إليك عني، ابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت معتذرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن من تقوى الله عز وجل قيام الإنسان بما أمر الله به واجتنابه ما نهى الله عز وجل عنه وصبره أيضا على أقدار الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذا الحديث والحديث الآخر يدل على ما قاله الإمام أحمد وغيره أن العقل في القلب، العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. قال الإمام أحمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ويدل على ذلك قوله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآية استدل بها الإمام أحمد رحمه الله وغيره على أن العقل في القلب لكن له اتصال بالدماغ. ولذلك إذا اختل الدماغ اختلت القوة العقلية. ولهذا قالوا الدماغ بالنسبة للقلب كالسكرتير بالنسبة للمدير، هو الذي يدبر، لكن الأصل والمدار على ماذا؟ على ما في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي لنا صراطه المستقيم، ويجنبنا صراط أصحاب الجحيم، وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران، وأن يتقبله منا، ويجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.